إن الحمد لله وحده نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اصطفاه الله تعالى على العالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إليه وإلى الحق بإذنه وسراجا منيرا بصرنا الله به من العمى وأسمعنا به بعد الصمم وهدانا إلى صراطه المستقيم وأقامنا على طريقه القويم. يقول عنه ربه عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي البهي الأمي الكريم الذي رفعت به أمرنا وقومت به حالنا، ونسألك اللهم يا ربنا أن تجمعنا به وأن ترضى اللهم عن آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. أما بعد، فإننا عباد الله على أعتاب شهر رمضان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به وأن يرزقنا الله عز وجل فيه فعل الطاعات واجتناب المنكرات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا فيه من أهل القبول والرضا والعفو والصفح، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا فيه من عتقائه من النار، وأن يكتبنا الله عز وجل جميعا في الجنان برحمته، إنه هو الرحيم الرحمن. عباد الله، من الأمور التي يجب أن تنتبه إليها الأمة ألا تفسد على نفسها هذه المواسم من الخير، وأن تنقي هذه العبادات من كل شائبة. إن شهر رمضان موسم للطاعة، غير أنه عند بعض الناس موسم للطمع، موسم للسؤال، موسم لإراقة وسكب ماء الوجه، وهذا لا يليق. أن يقدم على هذه الأمة هذا الموسم العظيم، هذا الموسم العظيم، فترى من هذه الأمة صنفا أو أصنافا وإن كانوا قلة لا هم لهم إلا جمع المال، وربما آخرون لا هم لهم إلا الهروب منهم. ولقد ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام دولته وأسسها على أمر البذل والعطاء والإيثار، وأذاب مصلحة الفرد في مصلحة الجماعة، بل إنه أذاب روح الفرد في روح الأمة صلى الله عليه وسلم. غير أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كما جمل القادرين بالعطاء والبذل والإيثار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليغفل أن النفوس ليست سواء، ليست سواء، وأن في النفوس طمع وشره، وأنه سيكون من أمته من يستغل كرم الكرماء، ومن يستغل إيثار المكثرين ليسلبهم ما في أيديهم من غير وجه حق. لذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جمل القادرين بالعطاء والإيثار، فإنه أيضا حفظ ماء وجه غير القادرين بالعفاف والنبل. لأن المسلم يجب أن يكون جميلا على كل حال، ويجب أن يكون عزيزا في كل مكان وزمان. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينقي هذه النفس البشرية التي آمنت بالله واستسلمت له، وبدأ يحارب آفة الطمع هذه في نفوس الكل حتى في نفوس الأغنياء، لأنه صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن هذا أمر جبل عليه الخلق، ويجب أن ينتبهوا إليه وأن يكبحوا جماح أنفسهم في هذا الشأن. فقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام البخاري بسنده عن عطاء رضي الله عنه، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن لابن آدم واديان من مال لتمنى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. إن الطمع آفة لن تسد إلا بإرادة الإنسان، أن يقف الإنسان عند حدود القناعة والعفة، وأن يعلم أن مطالبه لا حدود لها، وأن الدنيا كما ذكرها الله عز وجل ووصفها غرور، إن أتانا منها شيئا نتمناه نتمنى غيره، لأن الإنسان ما إن يحصل ما يريد حتى يجد لذته فيما لا ليس عنده، ولا يزال الإنسان طامح حتى يقنع بما عنده. جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه يرسخ في أذهانهم وعقولهم وقلوبهم حقيقة الفقر والغنى، فقال لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ يقول أبو ذر: قلت نعم يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: أترى قلة المال هي الفقر؟ قال أبو ذر: قلت نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. إن الغنى والفقر في القلب، في القناعة والرضا، أو في السخط والضجر، وليس في كثرة أو قلة ما عند الإنسان. إن الطمع آفة تجعل الإنسان في آخر مطاف بمن يرضى عنهم ربهم سبحانه وتعالى، لأن الله إنما طمعنا في الآخرة ورغبنا في عفوه وجنته، وقال الله عز وجل لنا أن الدنيا ليست بدار نقيم فيها، وإنما الآخرة هي دار القرار، وإن الآخرة هي الخير وهي الأبقى. لذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في حديث أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله أن الطامعين على وجه الحقيقة يغضب الله عز وجل منهم، الطامعين في الدنيا، لأن الطمع إذا قاد إنسان فإنه يطول أمله وينتهي آخرته، ولربما يجعله لا يبالي أمن حلال يجمع أم من حرام. لذا قال صلى الله عليه وسلم فيما أخبرت به أسماء بنت عميس الخطعمية رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بئس العبد، عبد تخيل واختال ونسي الكبير المتعال، بئس العبد، عبد تجبر واعتدى ونسي الجبار الأعلى، بئس العبد، عبد سهى ولها ونسي المقابر والبلا، بئس العبد، عبد عفا وطغى ونسي المبتدى والمنتهى، بئس العبد، عبد يختل الدنيا بالدين، بئس العبد، عبد يختل الدين بالشبهات، بئس العبد، عبد طمع يقوده، بئس العبد عبد هوى يضلك، بئس العبد عبد رغب يذلك. إن الإنسان إذا ترك نفسه لرغباته وشهواته أذل نفسه عند كل حاجة وأمام كل إنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يجعل من كل مؤمن عزيزا عزه في استغنائه عن الناس، كما أخبره بذلك أمين وحي السماء جبريل عليه من الله السلام. أرسله الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بهذه القاعدة، وبنودها: يا محمد صلى الله عليه وسلم، عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن في قيام الليل، أو أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. عز الإنسان في استغنائه عن الناس. ورحم الله الشافعي حينما قال: أمضت مطامعي فأرحت نفسي، إن النفس ما طمعت تهون، إن النفس ما طمعت تهون عند الناس، تهون أمامهم، لأن الإنسان لا يحب من ينظر إلى ما عنده، إلى الطامع في ملكيته. عباد الله، أتى النبي صلى الله عليه وسلم العز وأن يسأل الإنسان ربه سبحانه وتعالى. أسس النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذه الأمة على أن تقنع من أمر الدنيا بما رزقه الله عز وجل، ولا تقنع من أمر الآخرة إلا بالجنة، لا تقنع من أمر الآخرة إلا بالفردوس الأعلى من الجنة. هكذا أخبرنا الله عز وجل. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات تجري من تحتها الأنهار، هذه التي يرغب الله عز وجل فيها عباده، ويقول لهم: إنني لو أعطيتكم هذه القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، وأعطيتكم ما ترغبون فيه من كل ألوان الشهوات، فإن الجنة خير لكم وهي أفضل لكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على عباده الذين اصطفى سيدنا محمد الهادي المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سادة الخلق والورى، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الأخطر من هذا عباد الله هو أمر السؤال من غير حاجة، أن يسأل الإنسان غيره شيئا وهو غير محتاج إليه. أخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيح أن حبيب بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال لي: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه كالذي يأكل ولا يشبع. واليد العليا خير من اليد السفلى. يقول حكيم: فلم أسأل بعده أحدا صلى الله عليه وسلم. النبي بين لهذه الأمة أنه لا يجوز لأحد أن يسأل غيره حتى يسأل ربه عز وجل. لا يجوز للإنسان أن يسأل الإنسان حتى يسأل من خلق الناس جميعا. وقال الله لنا في كتابه: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام الطبراني في الأوسط والكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاع أو احتاج فكتمه الناس وأفضى به إلى الله تعالى وكأنه سر لا يريد أن يعرفه إلا الله. كتمه الناس وأفضى به إلى الله تعالى إلا فتح الله له قوت سنة من حلاله. وقال صلى الله عليه وسلم: من نزلت به فاقة فأنزلها الناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها الله تعالى فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. يجب أن نتعلم أن نسأل الله سبحانه وتعالى لأن الله أمرنا بهذا. وقال: واسألوا الله من فضله. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وأخبرنا الله عز وجل أن خزائن السماوات والأرض في يده عز وجل، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين يسألون الناس تكثرا إنما يستكثرون من رضف جهنم، أي يستكثرون من عذابها وأحجارها وما يوقد على أثيابها. فقال صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا فإنما يستكثر من رضف جهنم. بل إنه صلى الله عليه وسلم حدد ما هو ظهر الغنى وما هو التكثر، فقال: من سأل الناس عن ظهر غنى فإنما يسأل نارا، إن قليل فقليل، إن أخذ قليلا أخذ من عذابها قليلا، وإن كثير فكثير. فقال الصحابة: وما ظهر غنى يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عشاء ليلة. من سأل الناس وعنده في بيته عشاء ليلته فإنما يسأل الناس أن يعطوه ليعذب به في جهنم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل جهنم سيعذب في قبره كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. يروى أنه أتى الجنازة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر صاحبها، فقال: كم ترك؟ فقال أصحابه: ترك دينارين أو ثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيتين بنار أو ثلاثة كيات. يقول عبد الله بن مسعود البدري: فسألت عبد الله عن حال هذا الرجل فقال: إنه كان يسأل الناس تكثرا. رجل كان يسأل الناس وعنده دينارين أو ثلاثة دنانير سيقوى بها في قبره كيتين أو ثلاثة كيات، فكيف بالذين يجمعون الآلاف وربما المئات في كل يوم ويعودون في اليوم التالي ليجمعوا غيره؟ عباد الله، إننا قد أحدثنا في أمر هذه الأمة ظاهرة خطيرة، أن الناس ما أصبحوا طامعين في الآخرة ونحن ساعدناهم على هذا. الله عز وجل أمرنا أن نعطي الزكاة لثمانية أصناف لا نتجاوزها، وأمرنا الله عز وجل أن نتحرى في قوله إنما الصدقات وإنما أداة حصر وتقييد. يجب على كل من سيتصدق أو سيدفع زكاته أن يبذل الجهد في أن يوصل الزكاة إلى مستحقها حتى لا يضيع فقراء الأمة الذين حفظوا ماء وجوههم، والذين لم يخرجوا ليسألوا الناس لنعطهم في بيوتهم، وإن الذين يزاحمون الفقراء في حقوقهم هذه إنما يزاحمون الناس في أقواتهم التي فرضها الله عز وجل لهم. فيا عباد الله، يجب علينا جميعا أولا أن نتعلم أن العز في الاستغناء عن الناس كما أخبر بذلك النبي، وعلى كل محتاج أن يسأل ربه عز وجل يفتح الله له أبواب الفرج من حيث شاء، وإن الله أبى أن يرزق المؤمن التقي إلا من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأما القادرين فيجب عليهم أن يعلموا أن من واجبات دفع الزكاة لا أن يحددوها وأن لا ينقصوا منها شيئا، وإنما أيضا من واجبات الزكاة أيضا أن يتحروا أهل الزكاة وأن يبذلوا وسعهم في التعرف على المحتاجين والفقراء والمساكين وأن يوصلوا الحقوق إلى أصحابها. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ودعا بهذه الدعوات فقال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ومن عين لا تدمع. هذه الدعوات التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم هي ميثاق يجب أن يكون بيننا وبين الله، نتعوذ بالله عز وجل من أشياء لا نريدها، لا نريد أنفسا نهمة في الدنيا، لا نريد قلوبا قاسية، لا نريد جهلا أو علما على عمل. يجب علينا أن نتعلم جميعا أن الله عز وجل يرزق من يحب ومن لا يحب من رزق الدنيا، فيعطي الله عز وجل الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، فلا ننظر في أمر الدنيا إلى غيرنا، وإنما الحقيقة والعدل والميزان سينصب يوم القيامة، ولن يعطي الله عز وجل الآخرة إلا لمستحقها، أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة وكل بسعيه. فيا عباد الله، يجب علينا أن نتفرغ في رمضان لطاعة الله سبحانه وتعالى، ويجب علينا أن نعلم الفقراء أن رمضان وغير رمضان أيضا لهم عندنا حقوق. لقد عودنا الفقراء أن يشبعوا في رمضان وأن نجعلهم في سائر العام جياع، لربما علمناهم الطرف في رمضان وضيقنا عليهم بعد ذلك. يجب أن توزع الصدقات والزكوات على سائر العام، ويجب أن نتعلم أن الله عز وجل شرع الزكاة ليطهر بها أنفسنا من الشح، فمن كان قادرا على العطاء بعد زكاة ماله فإن الله عز وجل قال: وفي أموالهم حق معلوم، حق سوى الزكاة للسائل والمحروم. يجب علينا أن نسد حاجات الفقراء، لا تعطي فقيرا جنيها إن كان مستحقا، اعطه ما يجعله مستغنيا عن سائر الناس، اعطه قدر استطاعتك، ولو أن تعطي فقيرا واحدا زكاتك كلها إن كان في حاجة إليها. لقد علمنا الفقراء أن يصيروا خلف الناس يأخذوا من هذا ومن هذا، لأن كل واحد أعطاهم ما يسألون الناس بعده عليه. إن من فقه الزكاة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الإنسان حتى يجعله مستغنيا، حتى يعفه عن السؤال. يجب علينا أن نتعلم هذا من نبينا صلى الله عليه وسلم. كل إنسان في محيطه أو كل قادرين في محيطهم يغنون بفضل الله عز وجل فقراء حيهم، ولا يجعلونهم يخرجون منه. بهذا يكون الإسلام دين رحمة، وعلى كل إنسان غير قادر أن ينتظر الفرج من الله، وأن يسأل ربه عز وجل، وألا يذل نفسه بسؤال الناس، وأن يسأل الله عز وجل، وأن يؤمل في ربه. ويجب علينا أن نعلم جميعا أننا سنغادر الدنيا بنعيمها وسعادتها وأفراحها أو آلامها وأحزانها. يجب علينا أن نعلم أن العزة في سؤال الله، وأن سؤال الناس ذل، كما قال علي رضي الله عنه: مع خاض باذل وجهه بسؤالي كل المنى ولو نال المنى بسؤالي. وإذا السؤال مع النوال وزنته رجح السؤال وخف كل نوالي. وذقت مرارة الأشياء طرى، فما طعم أمر من السؤال. ولم أر في الخطوب أشد هولا وأصعب من مقالات الرجال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بشهر رمضان، بشهر الصيام والقرآن والصبر، ونحن فيه من أحب خلقه إليه وأرضاهم عنده. اللهم اجمعنا برمضان يا رب العالمين وأنت راض عنا. اللهم افتح لنا شهر رمضان يا رب العالمين بالمغفرة والرحمة. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تعيننا على التعبد فيه. اللهم اجعلنا فيه من أهل العبادة ومن أهل الصلاح والورع والتقى. اللهم أعنا على قيام نهاره، وأعنا اللهم على قيام وإحياء ليله. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين أن تجعلنا فيه من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار، واكتبنا اللهم يا رب العالمين في الجنان. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن تحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن تحفظ لنا آخرتنا التي إليها معادنا. واجعل اللهم الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإذا أردت بخلقك فتنة فبتنا إليك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحبب إلينا الإيمان، وأن تزينه في قلوبنا، وأن تكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين أن تحسن ختامنا أجمعين. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة. اللهم إنا نسألك السلامة في الدنيا، ونسألك السلامة عند الخروج منها، ونسألك اللهم العفو والرضا بعدها، ونسألك اللهم يا ربنا الجنة والفردوس الأعلى منها. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك وصفيك من خلقك سيد الخلق سيدنا محمد. اللهم صل عليه في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم، وسلوا الله من فضله يعطكم ويهبكم، واشكروا الله على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.